يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله جل وعلا تجدد هذا اللقاء مع أحبتي وإخواني وأبنائي عبر هذه الإذاعة، وفي لقاء مع متن من أصول من متون السنة العظيمة، ألا وهو أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي من خلاله نقف على تلك الأصول العظيمة التي اتفق عليها سلف هذه الأمة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الإمام. الإمام أحمد كان دوره في جمعها وترتيبها ضمن هذا المتن، وإلا في حقيقتها هي أصول السلف جميعا، ولهذا سماها بأصول السنة. والسنة ما تركه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وساروا عليه وانتهجوه. وهذا في الحقيقة هو الدين الذي ارتضاه لنا ربنا تبارك وتعالى. وأي خروج عن هذا المنهج ومخالفة لهذه الأصول يكون سببا في الفتنة العظيمة والشر والبلاء الذي قد تصاب به الأمة. وما زال حديثنا عن ذاك الأصل العظيم المتعلق بأصل عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة أمورهم، وما يجب في حقهم. وذكرنا ما ذكره الإمام أحمد من جملة تلك الحقوق، التي هي حقوق ولي الأمر فينا، والتي من أولها السمع والطاعة والجهاد خلفه والصلاة خلفه ودفع الصدقات إليه وما إلى ذلك من هذه الأصول العظيمة، والتأكيد عليها وبيانها وتجليتها للناس وخاصة في هذا الزمان، نعتقد أنه من أولى الأولويات ومن أوجب الواجبات. السبب في ذلك هي هذه الدعوات المضلة المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الداعية إلى الفتن بإحيائها وإضرام نيرانها بمخالفة هذا الأصل والتأصيل له وجعله دعوة متبعة، بل نسبت الدعوة إلى الله جل وعلا إلى هذه المخالفة. الدعوة إلى الله عند بعض من ينتسب لهذه الدعوة هي الكلام في الحكام والتحريض عليهم وإظهار مثالبهم وذكر عيوبهم وفضحهم على المنابر وما إلى ذلك من هذا الأسلوب الذي هو أسلوب التهييج والإثارة الذي لا يأتي بخير. وسبق أن ذكرنا تأصيل أهل السنة والجماعة في أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، الخروج على الحكام ليس محصورا بالخروج عليهم بالسلاح، بحمل السلاح أي بالقوة، محاولة إزاحتهم بالقوة ليس محصورا في هذا كما يظن الكثير من الناس، وإن كان هذا هو نهاية هذا الأمر، نهاية أمر الخروج هو الخروج عليهم بالسلاح، إلا أن ما يسبق هذا الخروج من الخروج بالكلام يعد كذلك من الخروج كما قرر هذا علماؤنا، إذ لا يعقل كما قال الشيخ العثيمين أن يكون خروج بالسلاح دون خروج بالكلام قبله، وهذا بالتحريض والدعوة إلى التمرد والعصيان العام، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. بل إن أهل السنة والجماعة يؤصلون إلى أن هذا النوع من الخروج والذي اصطلحوا على تسميته بخروج القعدة، القعدة من القعود القاعد، وهو الذي يحرض على الخروج ويقبع في مكانه وفي بيته ولا يخرج ولا يحمل سلاح، ولكنه مع الذين يحملون السلاح، مع الذين يحملون السلاح بالدعاية لهم والإشادة بهم والرفع من منزلتهم ومكانتهم حتى يصبحوا في نظر الدهماء وعامة الناس هم الأبطال، ومن خالفهم هو الجبان الخوار، نسأل الله العفو والعافية. وهذه هي حقيقة الحال الآن والواقع الذي يعيشه المسلمون بسبب هذه الدعوات المضلة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا عقد الشيخ رسلان حافظه الله تبارك وتعالى بابا ضمن هذا الأصل العظيم سماه الخوارج القعدة أخبث الخوارج. الخوارج القعدة يعني الذين لم يحملوا السلاح والذين قعدوا عن حمل السلاح أنهم أخبثوا الخوارج، نسبهم إلى الخوارج أولا، وهذا ليس منه فحسب، هذا ما اتفقت عليه كلمة الأئمة الأعلام والعلماء الربانيون من هذه الأمة، سلف هذه الأمة، هؤلاء خوارج، إلا أنهم تميزوا بهذه الميزة ألا وهي القعود. هم أخبثوا الخوارج، هم أخبثوا الخوارج يعني أخبثوا هذه الأصناف والأنواع، وهم الذين وصفهم الذين يهيجون الناس ويزينون الخروج على ولاة الأمور، يصفونه بأنه الشجاعة وأنه الحق، ويستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهي كلمة حق أريد بها باطل كما يقال. أين أنت من هذه العندية؟ ونبيك عليه الصلاة والسلام أخبر وجعل هذا الفضل بهذا الشرط، إذا كنت عنده أمامه وجها لوجه صدعت في وجهه بالحق، ليس في غيبته فيما تعتقده، ليس في غيبته ولا وراء ظهره، إنما مواجهة، هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا البيان العظيم، وهو من النصيحة. ومكانة النصيحة في الأمة عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وجعل من النصيحة النصيحة لولاة الأمر فينا، هذه النصيحة التي لا يجوز أن تكون بغير هذه الطريقة، أي الطريقة النبوية، الطريقة السلفية التي اتبع فيها سلف هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة، ولم يحيدوا ولم ينحرفوا عنها قدر أنملة. وهذا ليس في هذا الأصل فحسب، بل في سائر أصولهم التي أصلوها وجعلوها عقيدة راسخة لهذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكل من تمسك بها والتزمها والتزم شروطها بحذافيرها ولم يخالف في ذلك لا في صغيرة أو كبيرة كان على الجادة وكان منتسب لهذه العقيدة ولهذا المنهج القويم. ومن خالف ذلك ولو بالنزر اليسير فقد خالف سلف هذه الأمة وخرج عن عقيدتهم ولازم حاله ومذهبه أنه على عقيدة ومنهج من المناهج المخالفة، فليختار لنفسه ما شاء، فهذا الذي قرره الشيخ له ما يدل عليه من كلام سلفنا، كما استدل هو بقول الإمام عبد الله بن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال وقد روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد ليس ابن أحمد رحمه الله أنه قال قعد الخوارج أخبث الخوارج، يعني قعد منهم هؤلاء الذين يحرضون في الوسائل كلها، أي وسيلة متاحة إذا سمحت لهم فرصة المنابر والمجالس العامة ليس لهم إلا هذا الأمر، إذا وجدوا سبيلا عبر وسائل الاتصال كلها من القنوات والإذاعات والمواقع عبر الشبكات وما إلى ذلك، بثوا هذه السموم وحرضوا هذا التحريض حتى أصبح الآن ديدنهم لا يعرفون إلا بهذا في الناس، ما عندهم حتى دعوة يدعون إليها ولا خير ينصحون به الأمة ولا معروف يأمرون به ولا منكر ينهون عنه إلا هذا المنكر بزعمهم ولهذا قال كذلك الحافظ ابن حجر القعد من الخوارج كانوا لا يرون الحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه، وكأن الحافظ في زماننا هذا ويتكلم على هذه الأحزاب المهيجة وهذه الفرق الداعية إلى الفتنة وإلى الضلالة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالذين يهيجون الناس على حكامهم قال ويزرعون الأحقاد في قلوبهم على ولاة أمورهم ويصدرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله من ذلك باسم تغيير المنكر هم الخوارج القعدة، وهم أخبث فرق الخوارج، وهذا هو حالهم الذي صوره الشيخ على حقيقته، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كان لزاما على كل عالم من علماء هذه الأمة وداعية إلى الحق فيها أن يحذر من شر هؤلاء، وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد كما جعلوا دينهم وديدنهم هو مثالب الأئمة والحكام فيهم، نجعل نحن ديدنا لنا الرد عليهم وإبطال مذهبهم وبيان مفاسد أقوالهم وشرها وبلائها على الأمة، حتى نسحب البساط كما يقال من تحت أقدامهم ديانة لله، ولا نفعل هذا لا تزلفا لحاكم ولا إرضاء لجهة معينة، نفعل هذا إرضاء لربنا تبارك وتعالى، نتعبد الله تبارك وتعالى بهذا البيان الذي نعتقد أنه الحق المبين الذي يحقق للأمة أمنها وأمانها وصلاحها وعزها، لأن عز هذه الأمة منوط بصحة وسلامة تمسكها بأصول دينها ومنهجها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم أوطاننا من الشرور كلها والفتن جميعها. إذا تقرر هذا، والذي هو تبع للأصل العظيم في مناصحة ولاة الأمر، وأن هذا الطريق ليس طريقا شرعيا ولا منهجا سلفيا، بل هو منهج مبتكر، منهج مخالف، وقد علمنا أن الخوارج ما كانوا كذلك ولا وصفوا بمثل هذا الوصف القبيح إلا لأجل مخالفتهم، ومخالفتهم في خروجهم هذا، وقد حذر من شرهم وبلائهم نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، واصفا الخوارج. وهذا في زمنه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من تكلم بكلمة، قال لنبي الهدى عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل. وهكذا القعدة عنوان ضلالهم وفتنتهم هذه العبارة: يا فلان يا ولي الأمر اعدل. زعم ولا هم للعدل فقه ولا للعدل التزموا، يعني ما عدلوا حتى في أنفسهم أو على من حولهم، ويأمرون به، ويأمرون به دعاية فقط، دعاية فقط لا حقيقة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما هو مقرر. اعدل أنت في نفسك أولا، اعدل أنت في نفسك أولا، ثم على من حولك ثانيا، ثم إلى غير ذلك، ثم إلى غير ذلك. قاله عليه الصلاة والسلام في من قال هذه الكلمة، ثم نسب الخوارج إلى هذا الرجل وليس العكس، يعني لم ينسب الرجل للخوارج، لأن هذا هو إمامهم وكبيرهم وأولهم، نسبهم إليه فقال يخرج من ضئضي هذا الرجل. أناس على طريقته وعلى منهجه وعلى إفساده. ثم ذكر من أوصافهم التي ربما نغتر بها ونحسن الظن بأصحابها لأجلها. شوف رجل انت كثير الصلاة، كثير الصيام، قوام، صوام، هذا لا تغتر به، لأن هذا لنفسه، ولكن انظر إلى مقاله وإلى منهجه، هذا الذي يدل على سلامته وعلى حقيقة تدينه، هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. تحقرون، تشوف انت صلاتك لا شيء أمام صلاته هو. هذا خاطب به من عليه الصلاة والسلام؟ خاطب به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة هؤلاء الضلال، وصيامهم إلى صيام هؤلاء، يعني يرونها أفضل وأعظم من عبادته. هذا لا عبرة به، لا تغتر. ولهذا دائما وأبدا علماؤنا يحذرون من الصوفية، الصوفية الذين انحرفوا ويريدون تحريف الأمة عن سبيل الله جل وعلا وعن المنهج القويم الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، تأتي انت بالطرق المحدثة والفرق المبتدعة لتدعي أنه من دين الله تبارك وتعالى، وأنه سبيل إلى تزكية النفوس وتصفيتها وما إلى ذلك. ألا يكفيك ما جاء به هذا النبي الكريم؟ ألا تسعك سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لزمه أصحابه من بعده والسلف من بعدهم؟ هذا هو الضلال المبين. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام دار الهجرة، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي ما كان يوم أن أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية على نبيه لم يكن من دين الله لا يكون بعده في أي أمر من الأمور ومسألة من المسائل. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ما ليس منه كيف يكون منه؟ يكون منه إذا كان بدليله، ودليله قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل منهجا وطريقا لنصح هؤلاء، يعني لنصح الحكام، وهو في الحقيقة شريعة هذا الباب وهذا الأمر لا يجوز مخالفتها ولا يجوز تغييرها من تغيير المعروف إلى منكر، وهذا الذي نحن فيه في هذا الزمان. غيروا هذا الأمر وتركوا الطريقة النبوية إلى غيرها من الطرق الوضعية البشرية التي لا خير فيها، التي لا خير فيها. فمن أول أسس هذه الشريعة، يعني في مناصحة ولاة الأمر، أن تكون بيننا وبينهم، يعني من أهله الله تبارك وتعالى وبوأه هذه المنزلة أن يكون ناصحا لغيره، سواء كانوا حكاما أو محكومين، عليه بالدرجة الأولى أن يكون ناصحا لنفسه بالعلم بطريقها وأسلوبها وشريعتها، يعني هذه النصيحة. سئل الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، الذي كان يلقب بالحب بن الحب، يعني حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه من قبل زيد الذي كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس، يعني كأنهم ينكرون عليه أو أنهم أنكروا عليه، قالوا: ألا تكلم الخليفة؟ ألا تنصح الخليفة؟ لما لا تنصح عثمان؟ لما لا تنصح عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فقال قولته الشهيرة التي استفادها من مشكات النبوة، أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النصيحة حق، وأنها في حق ولي الأمر لا تكون إلا على نهج رسول الله. فقال رضي الله تعالى عنه: أولا ترون ألا أكلمه حتى أسمعكم؟ استفهام إنكار. قالهم: ألا ترون أني إذا كلمت لابد أن أسمعكم؟ يعني أراد أن يبين أن إسماع العامة بنصيحة أو بالنصيحة لولي الأمر ليست من منهج أهل الحق، ولا هو سبيل السنة النبوية. يعني ينبغي أن يكون فيما بين الناصح والمنصوح، ألا وهو الحاكم. لأجل هذا تقرر هذا المنهج وأصبح أصلا عند علمائنا. أورد بعد ذلك الشيخ كلام نفيس للإمام الشوكاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ذكره في السير الجرار. قال الشوكاني رحمة الله عليه: ولكنه ينبغي لمن له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله، لأن في مخالفة هذا إذلال للسلطان، وهذا فيه منكر يتسبب في منكر أعظم منه، يتسبب في إراقة الدماء وسفكها وفتن لا يعلم شرها وفسادها إلا الله تبارك وتعالى. وواقع الناس على مر تاريخهم يشهد لهم بذلك، نسأل الله العفو والعافية. وذكر بعده قولا لابن النحاس رحمه الله، قال فيه: فيختار الكلام مع السلطان في الخلوة، هذه أولا، على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما، موش على أن يتجنب النصح على رؤوس الأشهاد فحسب، بل أن يكون سرا بينه وبين الحاكم، ما يسمع به حتى واحد، حتى الثالث، لا ثالث لهما. وهذا مقتضى العمل بالآثار، بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأورد كذلك الشيخ كلاما للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، حيث قال، أي الشيخ العثيمين: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح، أولا في التعامل مع السلطان، يا عباد الله افهموا أولا منهجهم، خاصة هؤلاء الذين يدعون النسبة إلى هذا المنهج، بل ويدعون تصحيح مصاره، نسأل الله العفو والعافية. افهم أولا، قال في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كلام عظيم لهذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا تتخذ أخطاء السلطان بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ، لما أنت تجعل خطأه بهذه الفظاعة وبهذا التشهير وبهذا الفضح؟ وقال وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس، تثيرهم عليه، تثيرهم ضده، وهذه فيها مفسدة عظيمة. أنا أعجب من أناس جعلوا حياتهم، بعضهم عنده منبر، هل عايش في مثل ما يقال في هذا على النت في الوسائل، عايش في الفيرتويال كما يقال بالفرنسية، عايش ده قابع وراء مكتبه وماخذ الشاي ولا المشروب أمامه، ويلا قيل أنه في فيديو من الفيديوهات فضح المشروب هذا، كان نسأل الله العفو العافية، ثم يتكلم هو في أخطاء السلطان وهو الخطأ بعينه، ويتكلم ويحرر وقابع في بلاد الكفر والمنكرات عنده صباح مساء يصبح عليها ويمسي عليها، وهو على هذا على في هذه الإقامة وعلى هذه الحال في معصية في منكر، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامته بين أظهر المشركين. قال أنا ما نقدرش أنكون في بلد الإسلام وكذا، أمسك لسانك واهتم بنفسك وبعيوبك قبل غيرك، ويحرض الناس بالكذب والافتراء ويدعي أنه تأتيه تقارير، من أنت حتى تأتيك التقارير؟ وجاءني الخبر الموثوق به، وكلمني الذي هو معه و وجعلوا لأنفسهم هالة ودعاية، واستغلهم أعداء هذه الأمة، استغلوهم في أن أبقوهم عندهم ويتوفرون على كل الحماية، محميين بحيث لا يؤذيهم أحد، وتعطى لهم وتصرف لهم الأجور. لما؟ لأنه معارض سياسي، قالوا هذا هو نظامهم يشجع على مثل هذا، على التحريض، يشجع على إثارة الفتنة في البلاد الإسلامية، قاعدين ليثيروا الفتن فيها، واحنا الواحد فينا في بلده وبعيد عن هذه المشاكل ربما يؤاخذ بما لم يقترف أو بما لم يفكر أن يقترفه، حتى من هؤلاء الذين يدعون الحرية ويدعون حقوق الإنسان وما إلى ذلك. تعجب من صنيعهم، والله تعجب من صنيعهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هما ما عندهمش من يزعمون أنه معارض، هما عندهم المخالف لهم معارض، وإحنا في حقيقة أمرنا كلنا نخالفهم في دينهم، نخالفهم في منهجهم، نخالفهم في تصوراتهم، نخالفهم في أطروحاتهم، في اختياراتهم. انظر إلى موقفهم مع الصهاينة أعداء الأنبياء، قتلة الأبرياء، انظر إلى ما فعلوه في بلادنا وعلى أرضنا في فلسطين، قتلوا الآلاف، ما هوش المئات، آلاف من الأطفال وآلاف من النساء وآلاف من الأبرياء دمروا بلادهم تدميرا، نسفوها كلها، لم يبقى في غزة ربما جدار يفوق المتر الواحد. أليس هذا من الظلم المفضوح الذي لا يحتاج إلى دليل ولا برهان؟ ولكن رغم ذلك موقفهم مساند لهذا العدوان ولهذا الشر، كلهم عن بكرة أبيهم، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا جميعا. هذا ما هو سياسة على كل حال، إلا أني هذه يعني كما يقال صرخة مصدوم. ثم بعد ذلك تجي تتكلم على حقوق الإنسان وتتكلم على حقوق البشرية وتتكلم على المعارضة السياسية والمعارضة الفكرية. أنت أصلا والله الديمقراطية التي يريدون فرضها على الأمم هم أول من يخالفها، هم قمولهم من يخالفهم في هذا الأمر، يقمعونهم. ممنوع تتكلم، ممنوع في أوروبا ما تكلمش على اليهود، إياك أن تتعرض للسامية، أن تتعرض لليهود أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أعود إلى كلام الشيخ العثيمين، قال وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور. الواجب هو العكس، أننا نؤلف بين القلوب، بين الحاكم والمحكوم، بين المحكومين فيما بينهم، ألا نثير الفتنة وننشر خطاب الكراهية بين الناس، سواء بين الحكام والمحكومين أو بين الأغنياء والفقراء والأغنياء أو بين الجهة الفلانية على الجهة الفلانية. هذه كلها من نعرات الجاهلية كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال منكرا على أصحابها دعوها فإنها منتنة. هذه الدعوات منتنة لأنها تفرق ولا تجمع. دعوة الحق تجمع، تجمع على الحق، تجمع على الخير، تجمع على المعروف، تجمع على الصلاح والإصلاح والإحسان، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور. فهذا عين المفسدة. الله أكبر، قال الشيخ هذا عين مفسدة، يعني حقيقتها مكاش مفسدة أشر من هذه، عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. وهذا لا يحتاج إلى تدليل، هذا واقعنا وهذا حالنا في البلاد الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. ثم ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وقد بيّن هذه المسألة بيانا شافيا مستفيدا مما سبق يعني في هذا الباب من كلام الأئمة والعلماء الربانيين، وهذه في الحقيقة يعني ينبغي أن تذكر. قال رحمه الله وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال: ولست أريد بالحكمة السكوت على الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع، لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. هذا كلامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم العلماء الذين ينصحون ولا يغشون، ثم تنسب بعد ذلك إليهم الأقوال الشنيعة المجيزة للإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته سبحانك. هذا بهتان عظيم، كما ذكر هذا الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى لما نسب هذا القول إلى أمثال هؤلاء الأئمة بأنه كذب، وصف صاحبه بالكذاب. وبعد كل ما سبق ذكره وتقرر في هذه المسألة العظيمة، يذكر حقا من حقوق الولاد أي الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو تعزيرهم وتوقيرهم، يعني من حقهم علينا أن نعزرهم وأن نوقرهم كما أمرنا بهذا، وكما دلت على هذا الأدلة الشرعية، من مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر صاحبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، كان ضامنا على الله. أولا: من عاد مريضا، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم منه الناس. هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال التي هي كلها من خصال الخير الجامعة لحق المسلم على أخيه المسلم. ومن هذه الحقوق حق خاص متعلق بولي الأمر، ألا وهو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يريد أن يوقره أي يعظمه ويؤيده. هذا معنى التعزير، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالتعزير هو التوقير مع المناصرة له، لأن هذا من الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وجاء بدين الحق. وهذا الواجب في أهل الحق جميعا، أن يعزر بعضهم بعضا، وأن يوقر بعضهم بعضا، وأن يعرف كل واحد منهم حق الآخر عليه، من التبجيل والتوقير والرحمة والمحبة والألفة. هذا الواجب الذي ينبغي أن نحققه جميعا في حياتنا. فدل هذا الحديث على هذا الحق، حق التعزير والتوقير الذي أمرنا به. دل عليه كذلك حديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، وكذا الإمام أحمد في المسند، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج أبو ذر إلى الربض لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت، يعني تؤسس به جبهة أو حزبا معارضا على معاوية رضي الله تعالى عنهما. قال مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغرة، يعني من فعل هذا، من تمس ذله ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت، يعني أن يتوب إلى الله جل وعلا من عظيم فعله وشنيعه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال صلى الله عليه وسلم: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها، يعني حتى يعيدها كما كانت. واستدل كذلك على هذا أي الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث آخر، حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وهذا الحديث حسنه الأئمة، وهو حديث حسن، بل وصححه بعضهم. كل هذا في التدليل على هذا الحق العظيم، أن ولي الأمر له حق ينبغي أن يراعى وأن يؤتى كاملا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة حقوق غيرنا علينا، هذه من حقوق الأئمة التي ربما نواصل الحديث عنها في اللقاء القادم بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يؤمننا في وطننا، وأن يبعد عنا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله جل وعلا تجدد هذا اللقاء مع أحبتي وإخواني وأبنائي عبر هذه الإذاعة، وفي لقاء مع متن من أصول من متون السنة العظيمة، ألا وهو أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي من خلاله نقف على تلك الأصول العظيمة التي اتفق عليها سلف هذه الأمة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الإمام. الإمام أحمد كان دوره في جمعها وترتيبها ضمن هذا المتن، وإلا في حقيقتها هي أصول السلف جميعا، ولهذا سماها بأصول السنة. والسنة ما تركه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وساروا عليه وانتهجوه. وهذا في الحقيقة هو الدين الذي ارتضاه لنا ربنا تبارك وتعالى. وأي خروج عن هذا المنهج ومخالفة لهذه الأصول يكون سببا في الفتنة العظيمة والشر والبلاء الذي قد تصاب به الأمة. وما زال حديثنا عن ذاك الأصل العظيم المتعلق بأصل عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة أمورهم، وما يجب في حقهم، وذكرنا ما ذكره الإمام أحمد من جملة تلك الحقوق التي هي حقوق ولي الأمر فينا، والتي من أولها السمع والطاعة والجهاد خلفه والصلاة خلفه ودفع الصدقات إليه وما إلى ذلك من هذه الأصول العظيمة، والتأكيد عليها وبيانها وتجليتها للناس وخاصة في هذا الزمان، نعتقد أنه من أولى الأولويات ومن أوجب الواجبات. السبب في ذلك هي هذه الدعوات المضلة المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الداعية إلى الفتن بإحيائها وإضرام نيرانها بمخالفة هذا الأصل والتأصيل له وجعله دعوة متبعة، بل نسبت الدعوة إلى الله جل وعلا إلى هذه المخالفة. الدعوة إلى الله عند بعض من ينتسب لهذه الدعوة هي الكلام في الحكام والتحريض عليهم وإظهار مثالبهم وذكر عيوبهم وفضحهم على المنابر وما إلى ذلك من هذا الأسلوب الذي هو أسلوب التهييج والإثارة الذي لا يأتي بخير. وسبق أن ذكرنا تأصيل أهل السنة والجماعة في أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، الخروج على الحكام ليس محصورا بالخروج عليهم بالسلاح، بحمل السلاح أي بالقوة، محاولة إزاحتهم بالقوة ليس محصورا في هذا كما يظن الكثير من الناس، وإن كان هذا هو نهاية هذا الأمر، نهاية أمر الخروج هو الخروج عليهم بالسلاح، إلا أن ما يسبق هذا الخروج من الخروج بالكلام يعد كذلك من الخروج كما قرر هذا علماؤنا، إذ لا يعقل كما قال الشيخ العثيمين أن يكون خروج بالسلاح دون خروج بالكلام قبله، وهذا بالتحريض والدعوة إلى التمرد والعصيان العام، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. بل إن أهل السنة والجماعة يؤصلون إلى أن هذا النوع من الخروج والذي اصطلحوا على تسميته بخروج القاعدة، القاعدة من القعود القاعد، وهو الذي يحرض على الخروج ويقبع في مكانه وفي بيته ولا يخرج ولا يحمل سلاح، ولكنه مع الذين يحملون السلاح، مع الذين يحملون السلاح بالدعاية لهم والإشادة بهم والرفع من منزلتهم ومكانتهم حتى يصبحوا في نظر الدهماء وعامة الناس هم الأبطال، ومن خالفهم هو الجبان الخوار، نسأل الله العفو والعافية. وهذه هي حقيقة الحال الآن والواقع الذي يعيشه المسلمون بسبب هذه الدعوات المضلة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا عقد الشيخ رسلان حافظه الله تبارك وتعالى بابا ضمن هذا الأصل العظيم سماه الخوارج القعدة أخبث الخوارج. الخوارج القعدة يعني الذين لم يحملوا السلاح والذين قعدوا عن حمل السلاح أنهم أخبثوا الخوارج، نسبهم إلى الخوارج أولا، وهذا ليس منه فحسب، هذا ما اتفقت عليه كلمة الأئمة الأعلام والعلماء الربانيون من هذه الأمة، سلف هذه الأمة، هؤلاء خوارج، إلا أنهم تميزوا بهذه الميزة ألا وهي القعود. هم أخبثوا الخوارج، هم أخبثوا الخوارج يعني أخبثوا هذه الأصناف والأنواع، وهم الذين وصفهم الذين يهيجون الناس ويزينون الخروج على ولاة الأمور، يصفونه بأنه الشجاعة وأنه الحق، ويستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهي كلمة حق أريد بها باطل كما يقال. أين أنت من هذه العندية؟ ونبيك عليه الصلاة والسلام أخبر وجعل هذا الفضل بهذا الشرط، إذا كنت عنده أمامه وجها لوجه صدعت في وجهه بالحق، ليس في غيبته فيما تعتقده، ليس في غيبته ولا وراء ظهره، إنما مواجهة، هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا البيان العظيم، وهو من النصيحة. ومكانة النصيحة في الأمة عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وجعل من النصيحة النصيحة لولاة الأمر فينا، هذه النصيحة التي لا يجوز أن تكون بغير هذه الطريقة، أي الطريقة النبوية، الطريقة السلفية التي اتبع فيها سلف هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة، ولم يحيدوا ولم ينحرفوا عنها قدر أنملة. وهذا ليس في هذا الأصل فحسب، بل في سائر أصولهم التي أصلوها وجعلوها عقيدة راسخة لهذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكل من تمسك بها والتزمها والتزم شروطها بحذافيرها ولم يخالف في ذلك لا في صغيرة أو كبيرة كان على الجادة وكان منتسب لهذه العقيدة ولهذا المنهج القويم. ومن خالف ذلك ولو بالنزر اليسير فقد خالف سلف هذه الأمة وخرج عن عقيدتهم ولازم حاله ومذهبه أنه على عقيدة ومنهج من المناهج المخالفة، فليختر لنفسه ما شاء فهذا الذي قرره الشيخ له ما يدل عليه من كلام سلفنا، كما استدل هو بقول الإمام عبد الله بن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وقد روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد ليس ابن أحمد رحمه الله أنه قال قعد الخوارج يعني قعد منهم هؤلاء الذين يحرضون في الوسائل كلها، أي وسيلة متاحة إذا سمحت لهم فرصة المنابر والمجالس العامة ليس لهم إلا هذا الأمر. إذا وجدوا سبيلا عبر وسائل الاتصال كلها من القنوات والإذاعات والمواقع عبر الشبكات وما إلى ذلك، بثوا هذه السموم وحرضوا هذا التحريض حتى أصبح الآن ديدنهم لا يعرفون إلا بهذا في الناس، ما عندهم حتى دعوة يدعون إليها ولا خير ينصحون به الأمة ولا معروف يأمرون به ولا منكر ينهون عنه إلا هذا المنكر بزعمهم ولهذا قال كذلك الحافظ ابن حجر القعد من الخوارج كانوا لا يرون الحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه، وكأن الحافظ في زماننا هذا ويتكلم على هذه الأحزاب المهيجة وهذه الفرق الداعية إلى الفتنة وإلى الضلالة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالذين يهيجون الناس على حكامهم قال ويزرعون الأحقاد في قلوبهم على ولاة أمورهم ويصدرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله من ذلك باسم تغيير المنكر هم الخوارج القعدة وهم أخبث فرق الخوارج. وهذا هو حالهم الذي صوره الشيخ على حقيقته، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كان لزاما على كل عالم من علماء هذه الأمة وداعية إلى الحق فيها أن يحذر من شر هؤلاء وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد كما جعلوا دينهم وديدنهم هو مثالب الأئمة والحكام فيهم، نجعل نحن ديدنا لنا الرد عليهم وإبطال مذهبهم وبيان مفاسد أقوالهم وشرها وبلائها على الأمة حتى نسحب البساط كما يقال من تحت أقدامهم ديانة لله. ولا نفعل هذا لا تزلفا لحاكم ولا إرضاء لجهة معينة، نفعل هذا إرضاء لربنا تبارك وتعالى. نتعبد الله تبارك وتعالى بهذا البيان الذي نعتقد أنه الحق المبين الذي يحقق للأمة أمنها وأمانها وصلاحها وعزها، لأن عز هذه الأمة منوط بصحة وسلامة تمسكها بأصول دينها ومنهجها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم أوطاننا من الشرور كلها والفتن جميعها. إذا تقرر هذا، والذي هو تبع للأصل العظيم في مناصحة ولاة الأمر، وأن هذا الطريق ليس طريقا شرعيا ولا منهجا سلفيا، بل هو منهج مبتكر، منهج مخالف. وقد علمنا أن الخوارج ما كانوا كذلك ولا وصفوا بمثل هذا الوصف القبيح إلا لأجل مخالفتهم، ومخالفتهم في خروجهم هذا، وقد حذر من شرهم وبلائهم نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، واصفا الخوارج. وهذا في زمنه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من تكلم بكلمة قال لنبي الهدى عليه الصلاة والسلام يا محمد اعدل. وهكذا القاعدة عنوان ضلالهم وفتنتهم هذه العبارة، يا فلان يا ولد الأمر اعدل، زعم ولا هم للعدل فقه ولا للعدل التزموا، يعني ما عدلوا حتى في أنفسهم أو على من حولهم، ويأمرون به دعاية فقط لا حقيقة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما هو مقرر. اعدل أنت في نفسك أولا، ثم على من حولك ثانيا، ثم إلى غير ذلك قاله عليه الصلاة والسلام في من قال هذه الكلمة. ثم نسب الخوارج إلى هذا الرجل وليس العكس، يعني لم ينسب الرجل للخوارج، لأن هذا هو إمامهم وكبيرهم وأولهم، نسبهم إليه فقال يخرج من ضي هذا الرجل، أناس على طريقته وعلى منهجه وعلى إفساده. ثم ذكر من أوصافهم التي ربما نغتر بها ونحسن الظن بأصحابها لأجلها. شوف رجل انت كثير الصلاة، كثير الصيام، قوام، صوام، هذا لا تغتر به لأن هذا لنفسه، ولكن انظر إلى مقاله وإلى منهجه، هذا الذي يدل على سلامته وعلى حقيقة تدينه، هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. تحقرون، تشوف انت صلاتك لا شيء أمام صلاته هو. هذا خاطب به من عليه الصلاة والسلام؟ خاطب به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة هؤلاء الضلال، وصيامهم إلى صيام هؤلاء، يعني يرونها أفضل وأعظم من عبادتهم. هذا لا عبرة به، لا تغتر. ولهذا دائما وأبدا علماؤنا يحذرون من الصوفية، الذين انحرفوا ويريدون تحريف الأمة عن سبيل الله جل وعلا وعن المنهج القويم الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، تأتي انت بالطرق المحدثة والفرق المبتدعة لتدعي أنه من دين الله تبارك وتعالى، وأنه سبيل إلى تزكية النفوس وتصفيتها وما إلى ذلك. ألا يكفيك ما جاء به هذا النبي الكريم؟ ألا تسعك سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لزمه أصحابه من بعده والسلف من بعدهم؟ هذا هو الضلال المبين. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام دار الهجرة، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي ما كان يوم أن أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية على نبيه لم يكن من دين الله لا يكون بعده في أي أمر من الأمور ومسألة من المسائل. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ما ليس منه كيف يكون منه؟ يكون منه إذا كان بدليله، ودليله قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل منهجا وطريقا لنصح هؤلاء، يعني لنصح الحكام، وهو في الحقيقة شريعة هذا الباب وهذا الأمر لا يجوز مخالفتها ولا يجوز تغييرها من تغيير المعروف إلى منكر، وهذا الذي نحن فيه في هذا الزمان. غيروا هذا الأمر وتركوا الطريقة النبوية إلى غيرها من الطرق الوضعية البشرية التي لا خير فيها، التي لا خير فيها. فمن أول أسس هذه الشريعة يعني في مناصحة ولاة الأمر أن تكون بيننا وبينهم، يعني من أهله الله تبارك وتعالى وبوأه هذه المنزلة أن يكون ناصحا لغيره سواء كانوا حكاما أو محكومين، عليه بالدرجة الأولى أن يكون ناصحا لنفسه بالعلم بطريقها وأسلوبها وشريعتها، يعني هذه النصيحة. سئل الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما الذي كان يلقب بالحب بن الحب، يعني حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه من قبل زيد الذي كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس يعني كأنهم ينكرون عليه أو أنهم أنكروا عليه، قالوا ألا تكلم الخليفة، ألا تنصح الخليفة، لما لا تنصح عثمان، لما لا تنصح عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال قولته الشهيرة التي استفادها من مشكات النبوة، أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النصيحة حق وأنها في حق ولي الأمر لا تكون إلا على نهج رسول الله. فقال رضي الله تعالى عنه أولا ترون ألا أكلمه حتى أسمعكم، استفهام إنكار، قالهم ألا ترون أني إذا كلمت لابد أن أسمعكم، يعني أراد أن يبين أن إسماع العامة بنصيحة أو بالنصيحة لولي الأمر ليست من منهج أهل الحق، ولا هو سبيل السنة النبوية. يعني ينبغي أن يكون فيما بين الناصح والمنصوح، ألا وهو الحاكم. لأجل هذا تقرر هذا المنهج وأصبح أصلا عند علمائنا. أورد بعد ذلك الشيخ كلام نفيس للإمام الشوكاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ذكره في السير الجرار. قال الشوكاني رحمة الله عليه: ولكنه ينبغي لمن له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله، لأن في مخالفة هذا إذلال للسلطان، وهذا فيه منكر يتسبب في منكر أعظم منه، يتسبب في إراقة الدماء وسفكها وفتن لا يعلم شرها وفسادها إلا الله تبارك وتعالى. وواقع الناس على مر تاريخهم يشهد لهم بذلك، نسأل الله العفو والعافية. وذكر بعده قولا لابن النحاس رحمه الله، قال فيه: فيختار الكلام مع السلطان في الخلوة، هذه أولا، على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما، موش على أن يتجنب النصح على رؤوس الأشهاد فحسب، بل أن يكون سرا بينه وبين الحاكم، ما يسمع بحتى واحد حتى الثالث، لا ثالث لهما. وهذا مقتضى العمل بالآثار، بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأورد كذلك الشيخ كلاما للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، حيث قال، أي الشيخ العثيمين: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح، أولا في التعامل مع السلطان، يا عباد الله افهموا أولا منهجهم، خاصة هؤلاء الذين يدعون النسبة إلى هذا المنهج، بل ويدعون تصحيح مساره، نسأل الله العفو والعافية. افهم أولا، قال: في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كلام عظيم لهذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا يتخذ أو لا تتخذ أخطاء السلطان بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ، لما أنت تجعل خطأه بهذه الفظاعة؟ وبهذا التشهير وبهذا الفضح، وقال ولا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس، تثيرهم عليه، تثيرهم ضده، وهذه فيها مفسدة عظيمة. أنا أعجب من أناس جعلوا حياتهم، بعضهم عنده منبر، هل عايش في مثل ما يقال في هذا على النت في الوسائل، عايش في الفيرتويال كما يقال بالفرنسية، عايش ده قابع وراء مكتبه وماخذ الشاي ولا المشروب أمامه، ويلا قيل أنه في فيديو من الفيديوهات فضح المشروب هذا، كان نسأل الله العفو العافية، ثم يتكلم هو في أخطاء السلطان وهو الخطأ بعينه، ويتكلم ويحرر وقابع في بلاد الكفر والمنكرات عنده صباح مساء يصبح عليها ويمسي عليها، وهو على هذا على في هذه الإقامة وعلى هذه الحال في معصية في منكر، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامته بين أظهر المشركين. قال أنا ما نقدرش أنكون في بلد الإسلام وكذا، أمسك لسانك واهتم بنفسك وبعيوبك قبل غيرك، ويحرض الناس بالكذب والافتراء ويدعي أنه تأتيه تقارير، من أنت حتى تأتيك التقارير؟ وجاءني الخبر الموثوق به، وكلمني الذي هو معهم وجعلوا لأنفسهم هالة ودعاية، واستغلهم أعداء هذه الأمة، استغلوهم في أن أبقوهم عندهم ويتوفرون على كل الحماية، محميين بحيث لا يؤذيهم أحد، وتعطى لهم وتصرف لهم الأجور. لما؟ لأنه معارض سياسي، قالوا هذا هو نظامهم يشجع على مثل هذا، على التحرير، يشجع على إثارة الفتنة في البلاد الإسلامية، قاعدين ليثيروا الفتن فيها. وإحنا الواحد فينا في بلده وبعيد عن هذه المشاكل ربما يؤاخذ بما لم يقترف أو بما لم يفكر أن يقترفه، حتى من هؤلاء الذين يدعون الحرية ويدعون حقوق الإنسان وما إلى ذلك. تعجب من صنيعهم، والله تعجب من صنيعهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هما ما عندهمش من يزعمون أنه معارض، هما عندهم المخالف لهم معارض، وإحنا في حقيقة أمرنا كلنا نخالفهم في دينهم، نخالفهم في منهجهم، نخالفهم في تصوراتهم، نخالفهم في أطروحاتهم، في اختياراتهم. انظر إلى موقفهم مع الصهاينة، أعداء الأنبياء، قتلة الأبرياء، انظر إلى ما فعلوه في بلادنا وعلى أرضنا في فلسطين. قتلوا الآلاف، ما هوش المئات، آلاف من الأطفال وآلاف من النساء وآلاف من الأبرياء، دمروا بلادهم تدميرا، نسفوها كلها، لم يبقى في غزة ربما جدار يفوق المتر الواحد. أليس هذا من الظلم المفضوح الذي لا يحتاج إلى دليل ولا برهان؟ ولكن رغم ذلك موقفهم مساند لهذا العدوان ولهذا الشر، كلهم عن بكرة أبيهم، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا جميعا. هذا ما هوش سياسة على كل حال، إلا أني هذه يعني كما يقال صرخة مصدوم. ثم بعد ذلك تجي تتكلم على حقوق الإنسان وتتكلم على حقوق البشرية وتتكلم على المعارضة السياسية والمعارضة الفكرية. أنت أصلا والله الديمقراطية التي يريدون فرضها على الأمم هم أول من يخالفها، هم يقومونهم من يخالفهم في هذا الأمر، يقمعونهم. ممنوع تتكلم، ممنوع في أوروبا ما تكلمش على اليهود، إياك أن تتعرض للسامية، أن تتعرض لليهود أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أعود إلى كلام الشيخ العثيمين، قال وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور. الواجب هو العكس، أننا نؤلف بين القلوب، بين الحاكم والمحكوم، بين المحكومين فيما بينهم، ألا نثير الفتنة وننشر خطاب الكراهية بين الناس، سواء بين الحكام والمحكومين أو بين الأغنياء والفقراء والأغنياء أو بين الجهة الفلانية على الجهة الفلانية. هذه كلها من نعرات الجاهلية كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال منكرا على أصحابها دعوها فإنها منتنة. هذه الدعوات منتنة لأنها تفرق ولا تجمع. دعوة الحق تجمع، تجمع على الحق، تجمع على الخير، تجمع على المعروف، تجمع على الصلاح والإصلاح والإحسان، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور. فهذا عين المفسدة. الله أكبر، قال الشيخ هذا عين مفسدة، يعني حقيقتها مكاش مفسدة أشر من هذه، عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. وهذا لا يحتاج إلى تدليل، هذا واقعنا وهذا حالنا في البلاد الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. ثم ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وقد بيّن هذه المسألة بيانا شافيا مستفيدا مما سبق يعني في هذا الباب من كلام الأئمة والعلماء الربانيين، وهذه في الحقيقة يعني ينبغي أن تذكر. قال رحمه الله: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال: ولست أريد بالحكمة السكوت على الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. هذا كلامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم العلماء الذين ينصحون ولا يغشون، ثم تنسب بعد ذلك إليهم الأقوال الشنيعة المجيزة للإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته. سبحانك، هذا بهتان عظيم، كما ذكر هذا الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى لما نسب هذا القول إلى أمثال هؤلاء الأئمة بأنه كذب، وصف صاحبه بالكذاب. وبعد كل ما سبق ذكره وتقرر في هذه المسألة العظيمة، يذكر حقا من حقوق الولاد، أي الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو تعزيرهم وتوقيرهم، يعني من حقهم علينا أن نعزرهم وأن نوقرهم كما أمرنا بهذا، وكما دلت على هذا الأدلة الشرعية، من مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر صاحبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، كان ضامنا على الله. أولا: من عاد مريضا، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم منه الناس. هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال التي هي كلها من خصال الخير الجامعة لحق المسلم على أخيه المسلم. ومن هذه الحقوق حق خاص متعلق بولي الأمر، ألا وهو: دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يريد أن يوقره أي يعظمه ويؤيده. هذا معنى التعزير، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالتعزير هو التوقير مع المناصرة له، لأن هذا من الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وجاء بدين الحق. وهذا الواجب في أهل الحق جميعا، أن يعزر بعضهم بعضا وأن يوقر بعضهم بعضا، وأن يعرف كل واحد منهم حق الآخر عليه من التبجيل والتوقير والرحمة والمحبة والألفة. هذا الواجب الذي ينبغي أن نحققه جميعا في حياتنا. فدل هذا الحديث على هذا الحق، حق التعزير والتوقير الذي أمرنا به. دل عليه كذلك حديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، وكذا الإمام أحمد في المسند، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج أبو ذر إلى الربض لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت، يعني تؤسس به جبهة أو حزبا معارضا على معاوية رضي الله تعالى عنهما. قال مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغرة، يعني من فعل هذا، من تمس ذله ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت، يعني أن يتوب إلى الله جل وعلا من عظيم فعله وشنيعه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال صلى الله عليه وسلم: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها، يعني حتى يعيدها كما كانت. واستدل كذلك على هذا أي الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث آخر، حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وهذا الحديث حسنه الأئمة، وهو حديث حسن، بل وصححه بعضهم. كل هذا في التدليل على هذا الحق العظيم، أن ولي الأمر له حق ينبغي أن يراعى وأن يؤتى كاملا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة حقوق غيرنا علينا، هذه من حقوق الأئمة التي ربما نواصل الحديث عنها في اللقاء القادم بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يؤمننا في وطننا وأن يبعد عنا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.